ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. روى الإمام الترمذي وأحمد بسند قوي عن أبي كبشة الأناري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاث أقسم عليهم: ما نقص مال من صدقة، ولا صبر عبد على مظلمة إلا زاده الله بها عزا، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب ذل. إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل ذل. إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي الله فيه، يصل به رحمه، ويؤدي لله فيه حقه، فهذا بأفضل المنازل. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، فيقول: لو أن لي كفلان لفعلت فعله فهو ونيته، فهما في الأجر سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، فهو يخبط في ماله لا يتقي الله فيه، ولا يصل به رحمه، ولا يؤدي حق الله فيه، فهذا بأخبث المنازل. ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما، يقول: لو أن لي كفلان لفعلت فعله فهو ونيته، فهما في الوزر سواء. هذا حديث صحيح جليل، ما أحوجنا إلى معرفة فقهه، إذ ليس هناك واحد في الدنيا إلا هو واحد من هؤلاء الأربعة. فانظر أين أنت منهم: رجل عالم غني، ورجل عالم فقير، ورجل غني جاهل، ورجل لا هو هذا ولا هو ذاك. هل يخرج الناس عن هؤلاء الأربعة؟ لا يخرجون. فالسعيد العاقل هو الذي يختار لنفسه أفضل المنازل أو التي تليها. بدأ النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث بصيغة لم نعهدها منه، وهو أنه يقسم على صدق الكلام، مع أنه مصدق بدون قسم، وقل ما يقسم على شيء. فإذا أقسم على شيء فاعلم أن المسألة فيها لب، تحتاج إلى تجلية، كما قال تبارك وتعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق. فأقسم بذاته على هاتين القضيتين، على هذه القضية، لأن كثيرا من العباد يخلط فيها، وفي السماء رزقكم وما توعدون، لكن أكثر الناس لا يصدق هذه الحقيقة. رزقك ورزق الذي يهددك بقطع رزقك في السماء لا في الأرض، هذا الذي يهددك بأنه يقتلك ويجوعك ويضيعك هو لا يملك رزقه، رزقه في السماء. لو عرفت أن الرزق لو كان في الأرض لأذل الناس بعضهم بعضا، كما قال تبارك وتعالى: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق. لو أن هذا الرزق بيد أحد لاستكثره على الناس، إنه بخيل ظالم جهول، هذه صفة الإنسان أصله. فمسألة الرزق هذه، لأن العباد لا يصدقون هذه المسألة، فأقسم الله تبارك وتعالى أن هذا حق، مع أننا نصدقه بغير قسم. وكان بعض سلفنا إذا قرأ هذه الآية بكى لها ويقول: من أغضب الجليل حتى حلف. أي نحن نصدقه بغير حلف، فحلف أن هذا حق، ثم ضرب لك مثلا بدهيا لا تشك أنت فيه، قال: فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. إذا كنت تشك في أنك تتكلم، شك في هذه القضية. فإذا كان الشك لا يرقى أصلا بمسألة الكلام هذه، فكيف يرقى إلى مسألة الرزق وأنها في السماء؟ فإذا رأيت الآية أو الحديث فيها حلف، اعلم أن الأمر جليل. النبي عليه الصلاة والسلام حلف على هذه الثلاثة: ثلاث أقسم عليهم ما نقص مال من صدقة. لأن العبد بيحسبها غلط، معه 10 جنيهات تصدق بجنيه يقول أصبح معي 9، لا، هي لا تحسب هكذا. حسابك أنت غير حساب الملك. النبي عليه الصلاة والسلام رأى عائشة رضي الله عنها بتعد تمرا في جراب، تهتم زي ما الناس بيفعلوا، يقول لك برتقان طلع نعد عشان نشوف كل واحد ياخد كام. لا تعد، العد بيضيع البركة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ويتريد أنها تعد وتحسب، قال لها: لا توكي فيوكي الله عليك، لا تحسبي فيحسب الله عليك. لكن جراف تم كل يوم تأخذ منه ولا ينسى، فاستغربت، قالت: ايه هذا التمر؟ هذا في جراف، ما هو في مخزن تمر. فبدا لها ان تعده، فعدته فنفد في يومين. ما تعد الصدقة إذا أخرجتها إنما يتلقاها الله بيمينه، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يأخذ الصدقة بيمينه ثم يرديها للعبد كما يربي أحدكم فلوه. فلو هو الفرس، شوف الفرس المولود لما تربيه على عينك حتى يصير مهرا كبيرا، الله تبارك وتعالى يأخذ منك الصدقة قرش أو جنيه، فإذا بك عندما توافي ربك يوم القيامة تراها كأمثال الجبال. وهذا مما يسعد العبد: ألم تر إليك وقد وضعت في جيبك مبلغا كبيرا من المال ثم نسيته، وليكن في قميص شتوي، انتهى الشتاء لففت القميص ووضعته في الدولاب، وأنت تسأل نفسك أين ذهب هذا المال، لكن ما تعرف. فلما جاء الشتاء القادم وأنت تلبس القميص تضع يدك في جيبك إذا بك تجد المال، تكون فرحتك به كبيرة رغم أنه مالك، ما أحد أعطاك إياه. لماذا تسعد به؟ لأنه جاءك عن غير حساب، ما توقعته. ولذلك المصيبة لما تأتي غير متوقعة يكون ألمها شديد جدا. كذلك النعمة إذا جاءت غير متوقعة يكون فرحها شديد جدا أيضا. فإذا تفكرت ما تحسبها كما يحسب بقية الخلق، لأن المال ما ينقص بالصدقة أبدا، إنما الله تبارك وتعالى يربيها لك. شوف بقى، إذا أعطيت الدينار أو الدرهم توقع في يد الكريم الملك الغني، يوم يضاعفها لك الحسنة بعشرة إلى 700 ضعف، يعني 700 في 700. وليست المسألة تقف على هذا الحد، بل الله يضاعف لمن يشاء. يبقى إذا كيف تزعم نفسك لك ان المال نقص جنيها لما تصدقت به؟ ما نقص مال من صدقة، فلأن العباد يحسبونها خطأ أقسم عليها ان ما ينقص أبدا. وما صبر عبد على مظلمة إلا زاده الله بها عزا، يعطي له هيبة في قلوب الخلق. لكن إذا ردت السيئة بالسيئة، فالرد بالسيئة أسهل ما يكون. إنسان جهل عليه، أجهل عليه أسهل، لكن تكظم غيظك وتحلم عليه، هذا الذي لا يستطيعه إلا الرجال. معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه بعد ما حصل الخلاف الذي حصل واستتب له الأمر، قام يخطب في المسلمين. كان المسلمون يريدون عبد الله بن عمر أميرا للمؤمنين، وعبد الله بن عمر رجل من رجالات الآخرة، حتى قال ابن مسعود وحذيفة ابن اليمان وغير واحد من الصحابة: ما منا من واحد إلا تقلبت به الدنيا وتقلب بها إلا ابن عمر، إنه على العهد الأول، على عهده أيام كان الرسول موجودا. فهذا رجل من رجالات الآخرة، أتته الخلافة تحت قدمه فأباها ورفضها. لو أن عبد الله بن عمر رشح نفسه للخلافة لأخذها بإجماع، ليس لأن أباه عمر، لا، لأنه عبد الله بن عمر في نفسه في عمله. فمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه لما استتب له الخلافة فقال: إننا أحق بهذا الأمر من فلان وأبيه، يعرض لابن عمر، يقول: نحن أولى بهذا من فلان ومن أبيه، أي من عمر أيضا. فالكلمة غاضت ابن عمر وكان جالسا في الناس. قال: فحللت حبوتي وأردت أن أقوم فأقول له: بل من جالدك وأباك على الإسلام أحق بها. قال: ثم خشيت أن تكون فتنة فذكرت ما عند الله فجلس، أي ذكر الجنة وذكر بقى الصبر. هناك ناس يستطيلون في أعراض الخلق ولا يرجعهم راجع، لا من تقوى ولا من سلطان. مثل هذا إن أردت أن تحفظ عزك وكرامتك لا ترد عليه. وقديما قيل: لا تجالس سفيها بسفه مثله، فهذا يدلك على أنك رضيت سلوكه فحذوت مثاله. إذا كنت تنكر عليه سفاهته لما تسافهت عليه؟ يقابلني السفيه بكل حمص فأرفض أن أكون له مجيبا، يزيد تفاهة فأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبة. كنت تحس بحلاوة البخور إلا إذا ولعت فيه؟ فهو ما تشعر بقيمة الرجال إلا في الغضب. الرجل نقي المعدن الذي لا يجتاله الغضب عن الحق قليل. ولذلك تسي الناس في هذه المواقف، إذا رأيت رجلا حولا قلبا إذا أغضبته انقلب عليك، فإذا أرضيته كان كالنعل في قدمك، اغسل يديك منه، لا خير فيه. ولذلك مدح الله تبارك وتعالى هذا الصنف، قال والكاظمين الغيظ. شوف اللفظ، حرف الظاء من حروف الاستعلاء التسخين، شكل الحرف نفسه يوحي لك بالكلمة، والكاظمين تحس انه قرب ملآنة، يعني ملآن غيظ، والكاظمين ملآن من الغيظ. ودائما حروف الاستعلاء تحس فيها بفخامة، الكاظمين الغيظ، كمان الغيظ، لأن الغيظ يملأ الإنسان. ليس هذا فقط، والعافين عن الناس، لأنك لازم تصرف الغيظ وإلا حيجي لك ضرر. فلا يكفي أن تكظم فقط، لأنك تكظم مرة على مرة فجأة. من ذلك ثنى بعد الكظم بالعفو، لأن لازم تصريح، صرف. والعافين عن الناس، فهذا التصريف ليس سهلا، قليل من الناس هو الذي صرف. أم رغبك في التصريف؟ قال والله يحب المحسنين. كأن كظمك ثم صرفك لهذا بالعفو إحسان، والإحسان هو أعظم الدرجات كلها. فإن الأمر ثلاثة: إسلام، إيمان، إحسان. وعرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإحسان فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قليل من الخلق أصحاب هذه المرتبة، أنذر من الكبريت الأحمر. إلى الصبر على المظلمة عز، بما يجعله الله، بما يجعل الله لك من الهيبة في قلوب الخلق. ولذلك أسر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقول: إن الرجل لا يكبر في نظري حتى يتكلم. قل ما هو ساكت كبير، لأنك أنت ما تدري أهذا عاقل أم مجنون، كلامه ذر أم بعض، فما تدري. فإذا تكلم الإنسان وزن نفسه، لكن ثم الإنسان ساكت يظل كبيرا. فلذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لقلة أصحاب هذه المرتبة أقسم عليها، أي ليس ردك واستفاؤك من صاحبك دليل العز والغلبة، لا، بل بما يضعه الله لك من الهيبة في قلوب الخلق. وما صبر عبد على مظلمة إلا زاده الله بها عزة، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب ذل. وهذا والله حق. انظر إلى أي سحاب الآن ملحد، قبل أن ينتهي هذه المهنة القبيحة الرديئة، هل كان يتخيل أنه ممكن يكاد يقبل نعلة لعشرة قروش؟ وما عشرة قروش؟ وما عشرة جنيهات؟ بل وما أكثر من ذلك، ما قيمتها؟ ويظل يتوجع، برغم أنه ليس كذلك، حتى وإن كان كذلك أراق ماء وجهه، فيرده من هو أحقر منه. أليس هذا ذل؟ يسأل الناس فيردونه أو يعطونه، والذي يعطيه يكلح وجهه فيه. ولا تكثر رجل يعطي الكحاد من أول مرة، يقول الله يفتح عليك، الله يحنن عليك،
لكن يعطيه بعد ما الرجل يشد يمسك بتلاذيبه فعل المعروف، اريد ان اكل اريد ان اشرب، يوم يعطيه المال وهو كاره. فهذا منتهى الذل. ففتح هذا على نفسه باب مسألة فأورق ماءه على كل الأعتاب حتى على عتبة اللئيم الذي لا يستحق التكريم. لذلك يجب أن يتعفف الإنسان. الإمام الشافعي رحمه الله له أبيات رائقة في العفة وفي صون النفس عن المهانة. قال رحمه الله: لخلع ضرس وضرب نفس ونزع نفس ورد أنف وقر برد وقود فرد ودبغ جلد بغير شمس ونفخ نار وحمل عار وبيع دار بربع ثلث، كل هذا أهون من وقفة الحر يرجو نوالا بباب نحس. مع أن الأشياء التي ذكرها منها ما هو مستحيل كرد أنف، أنك أنت ترجع أنف، هيهات، وأنك أنت تحمل عار، إنسان يحمل عار على أكتافه ويبيع داره بربع ثلث، خسران خسارة واضحة جدا، ودبغ جلد بغير شمس، كيف تدبغ الجلد بغير الشمس؟ يعفن على طول، لا بد من الشمس. إذا لم تنتفع بالدباغ يروح عليك الجلد. شوف كل دي خسائر، هذا كله أهون من أن يقف الحر على باب لئيم يطلب نوالا أي يطلب عطاء. بعدما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الثلاثة القضايا دلت إلى أنواع الناس، وفي ارتباط قوي جدا بين أول الحديث وآخره، جلس إلى أنواع الناس. قال: إنما الدنيا لأربعة نفر. لماذا لم يقل إنما الآخرة؟ إنما قال إنما الدنيا لأربعة نفر، فذكر منها من هم من أهل الآخرة، بل هم أجل أهل الآخرة، حتى يقول لك: إنك ستجني ثمرة الذي تفعله وأنت حي قبل أن تموت، ستعاينه بأم رأسك، فإن الإنسان يحب العاجلة، الإنسان يحب العاجلة، وبعض الناس قد يكفيه أن يرى مكانه في العاجلة ليعمل للآخرة، فليس المخبر كالمعاين. إذا رأيت الشيء بعينيك زاد إيمانك إذا كنت من أهل الإيمان. تصورك للمسألة هو الذي يركز الإيمان في صدرك، رؤياك للقضية هو الذي يثبت اليقين. ألم تر إلى موسى عليه السلام لما كان ينادي ربه في الطور فأبلغه الله تعالى أن قومه عبد العجل؟ إذا موسى عليه السلام يعلم أنهم عبد العجل، أخذ الألواح في يده وفيها هدى ونور، أول ما ذهب رأى العجل ألقى الألواح من الغضب. طب لماذا لم يلقي الألواح لما أخبره الله عز وجل أنهم عبد العجل، وهو كان يعرف القضية مسبقا لأنه رأى بعينيه؟ ولهذه هذا البحث تفهم النكتة في قوله تبارك وتعالى: ولقد أغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وأنتم تنظرون، فإن المظلوم لا يكتفي إلا إذا رأى مصرع ظالمه، إذا رأى ظالمه وقد هلك يكتفي، يحس ان الغيظ راح، بخلاف ما يسمع انه هلك ولا يراه. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: انما الدنيا، اي ان من فعل هذه الاشياء سيكون له في الدنيا شأن، لكن الشأن يختلف على حسب الصفات الموجودة في الإنسان. في واحد حتى الآن يذكر باللعنات كفرعون كقارون كهامان كأبي جهل كأبي لهب يذكر، أو كهذا الرجل الذي بال في ماء زمزم أيام الحج فقيل له لما؟ قال أردت أن أذكر ولو باللعنات. هناك كثير من الخلق يذكرون لكن إذا ذكروا لعنوا. لذلك أيها المسلم لا تبحث عن الشهرة، فإن هناك مشهورين لكن باللعنات. ابحث بما تشتهر. من عاقبة الإخلاص أن الله تبارك وتعالى يجعل لك لسان صدق في الآخرين، وهذا نوع من العجز الذي أشار إليه الحديث. إنما الدنيا ثم الأنبياء والأولياء الذين كانوا أخلص الناس لله نحن الآن نذكرهم، بل إن بعض العباد كان يعبد الله في بين أربعة جذر، كيف وصل إلينا خبره وكان يستتر بعبادته؟ كيف وصل؟ هي في حقيقة الإخلاص. الله تبارك وتعالى يطير ذكرك الحسن برغم أنك لم تسعى إلى هذا التطيير، لكن هو يطيره لك. فالدنيا لهؤلاء الأربعة: رجل آتاه الله علما ومالا فهو يتقي الله فيه، يصل به رحمه ويرعى لله فيه حقه، فهذا بأفضل المنازل. انظر إلى هذا الرجل وإلى الرجل رقم ثلاثة. الرجل رقم ثلاثة قال فيه عليه الصلاة والسلام: ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط. فرق بين الرجل الثالث والرجل الأول إيه؟ العلم. العلم. إذن العلم زين صاحبه. العالم لا يضره أن يكون فقيرا، والغني الجاهل يضره ماله، لأنه لا يدري أهذا الذي أنفق فيه المال مشروع أم غير مشروع. فممكن ينفق المال فيما يغضب الله تبارك وتعالى، كما فعل رجل جاهل خلو من العلم، لما هبت ريح عاصف وكل الناس جاءوا إلى الله لئن أنجيتنا لنصدقن، وهذا النوع من النذر فيه سوء أدب. النذر المشهور فيه سوء أدب مع الله، لكن انت تقول إن الله تبارك وتعالى شفاني أو عافاني أو رزقني أو سهل لي مهمتي سأتصدق. طيب فإن لم فماذا تفعل؟ يقول خلاص لا أتصدق. الله لا يعامل هذه المعاملة، الله تبارك وتعالى لا يعامل هذه المعاملة أبدا. لذلك كان هذا النذر المشروط فيه سوء أدب مع الله عز وجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره، لكن يستخرج به من البخيل. النذر لا يقدم شيئا. طيب أردت أن تنذر، انذر نذرا مطلقا، قل لله علي كذا، سواء جاءت أو لم تجئ، هو ذا الأدب. طيب النذر المشروط مع سوء الأدب، هل سوء الأدب هذا يلغي النذر؟ لا يلغيه، يلزم الناذر أن يوفي بنذره. لكن شتان بين رجل يوفي بنذره وقد أساء الأدب مع ربه، مع رجل آخر يوفي بنذره وهو مؤدب مع الله تبارك وتعالى. فلذلك احنا يجب ان احنا ننتبه لهذه المسألة، مسألة النذر. فهذا الرجل عندما هبت ريح العاصف على السفينة وكل واحد قال لئن أنجانا الله لنصدقن، وأنجاهم الله تبارك وتعالى، فكل واحد أخرج ما تيسر إلا رجلا واحدا جاهلا قال رب ليس عندي ما أتصدق به ولكن امرأتي طالق لوجهك ثلاثا. ما يجوز أن يتقرب إلى الله بمثل ذلك لكنه جاهل، والجاهل عدو نفسه والجهل معرة. لذلك قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كفى بالجهل كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من ليس لأهله، وكفى بالجهل عارا أن يتبرأ منه من هو فيه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الرجل الأول الذي آتاه الله علما ومالا، والرجل الثالث الذي آتاه الله مالا. استحضر موقف هذين الرجلين مع أول خصل، مع الخصلة الأولى والثالثة التي شرحناها الآن. ما نقص مال من صدقة، لا يعرف هذه الحقيقة إلا العالم، لأن الجاهل كيف يعرف؟ وما صبر عبد على مظلمة إلا زاده الله بها عزة، لا يعرفها إلا العالم. ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب ذل، هذا لا يعرفه إلا العالم. نقيض هذه الأشياء تراها في الجهلة، في الجهلة الذين ليس عندهم علم. لذلك كان شرف الأول وشرف الثاني العلم، وكان بأفضل المنازل. رجل آتاه الله علما ومالا، الرجل الثاني آتاه الله علما ولم يؤته مالا، يعني المال معدوم، فهذان بأفضل المنازل. إذن إفراد العلم في الرجل الثاني هو الذي جعلنا نقطع أن العلم هو شرف الأول. الرجل الثالث رجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: فهو يخبط خط عشواء خالي من العلم. الرجل الرابع لا هذا ولا ذاك، لكن أسوته كانت الرجل الثالث الشرير الخلوق من العلم. قال عليه الصلاة والسلام: في الرجل الغني الجاهل فهذا بأسوأ المنازل أو بأخبث المنازل. والثاني قال: فهما في الوجر سواء. فهذا يدلك على شرف العلم. لذلك كان الملتصقون بالعلماء أشرف من الملتصقين بالأغنياء، وإن كانت الدنيا تحت ركاب الأغنياء. فحتى لا يقول رجل: أنا أريد الدنيا، أريد العاجلة، ولا تقول إلا بالمال، فقال صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا، وبدأ بالعلم ليقول لك أن أهل العلم لهم الدنيا أيضا، لكن شتان بين دنيا أهل العلم ودنيا أهل المال. أهل العلم يموتون على الحمد والثناء الحسن، ولذلك كان الرسل كذلك يقولون للناس: كل ما نسألكم عليه من أجر ما نريد أجرا. فالذي يقدم لك الإحسان ولا يأخذ نظيره محمود، بخلاف الرجل الذي يقدم الإحسان وينتظر. تعرفين مسألة النقطة في يوم الزكاة؟ أي واحد يروح عشان يعطي واحد مال يقول لك عشان هاخده. لذلك الرجل العروس على طول يدون هذا المال في دفتر، لأنه عارف أنه ليس هبة، هذا دين. بل انا اعرف بعض الناس اشتكى بعض الناس الاخرين لانه هو لم يرد لهم نقص. فمثل هذا الرجل ما هو محمول. ليه؟ لان كما أعطى يأخذ. وبهذا الكلام البحث اللطيف تفهم تفسير قوله عليه الصلاة والسلام: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا انقطعت رحمه وصلها. يعني ليس جميل ان انت ترد الزيارة بزيارة، لكن الجميل ان من قطعك تصله. وإلا اين جميلك؟ هترد الزيارة؟ طب ما في مقابلها زيارة، فأين فضلك إذا؟ فليس الواصل بالمكافئ، ليس الذي يكافئك بزيارة كما زرته واصلا، بل الواصل من إذا انقطعت رحمه وصلها. هو ذا الإحسان. تجد الذين يلتصقون بأهل العلم عندهم من الخير والشرف والترفع عن الدنايا ما ليس عند الملتصقين بأهل المال. أهل المال أذلاء، لأنه على استعداد يفعل أي شيء في سبيل أنه هو يزود رأس المال. إنما أهل العلم الذين يراقبون الله تبارك وتعالى ويتحرون مواضع أقدامهم قبل أن ينقلوها، فمن أين يأتيهم الشر؟ لكن لهم الشرف أيضا، كما قال القائل لولده وهو يعظه، قال: يا بني، من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم، ومن أرادهما معا فعليه بالعلم. الإمام البخاري رحمه الله لما ترجم لوالده، وأبو الإمام البخاري كان من كبار التجار، ترك لابنه يوم مات 1000 1000 مليون، يعني 1000 1000 درهم ترك لابنه اللي هو الإمام البخاري. فلما حضرته الوفاة قال لابنه: يا بني، أنا ما أعلم درهما فيه شبهة في هذا المال. مش حرام؟ لا، بينه وبين الحرام دون. قال: ما أعلم في مال هذا كله دينارا أو درهما فيه شبهة. طب كيف استطاع مثل هذا الرجل الصالح أن يتجنب الحرام؟ والأصل أنك أنت لا تستطيع أن تتجنب الحرام إلا إذا عرفت الحرام، كما قال القائل: عرفت الشر لا للشر، ولكن لي توفيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. فكيف عرف الحرام؟ لأنه كان مخالف لأهل العلم. ابن الإمام البخاري لما أراد أنه يذكر له من قرأ، شوف كل واحد لما يذكر أباه يأتي له بأفضل شيء، كالرجل قوام قوام، كان يمشي على الماء، كان يطير في الهواء، أي شيء من هذا مما يراه مدحا. فالإمام البخاري لما أراد أن يذكر والده ذكر أفضل شيء يعلمه عن والده، قال: وسلم على فلان بكلتا يديه. هي دي المنقبة الجليلة، إنه صافح أحد العلماء بكلتا يديه كده. طب وين الفخر ده؟ فخر ان يده مست يد هذا العالم الجليل. ولعله عبد الله بن المبارك. فهذا الرجل الصالح لما خالف اهل العلم كان دائم السؤال: هل افعل هذا؟ هذا فيه شبهه؟ هذا فيه حرام؟ يوم يفتوه. فاستقامت له دنياه بمصاحبه اهل العلم، بخلاف الاخر الذي ليس عنده شيء من العلم انما يريد ان يزود رصيده. وسنضرب الامثال على سوء هذا النمط الثاني، وان صورته مظلمه، وانه لا يخرج ابدا بحمد. نسال الله تبارك وتعالى ان ينفعنا بما علمنا، وان يعلمنا ما جهلنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وثبت اقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير، واجعل الموت راحه لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا
وركوعنا وسجودنا وقنوتنا لك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أسمع
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا حسد إلا في اثنتين: آتاه الله علما فهو يعلمه الناس، لهذا الكلام تأويلان معروفان عند العلماء، أحدهما راجح وهو التفسير الأول، أي لا جثة، فالحسد هنا ليس الحسد المذموم إنما هو الغبطة. والفرق بين الحسد والغبطة أن الحسد هو تمني زوال النعمة عن المحسود، فإنت تتمنى أن يكون عندك ما عند فلان بشرط أن لا يكون عند فلان شيء من هذا، فتتفرغ أنت لهذا النعيم. إنما الغبطة أن يكون عندك مثل ما عند فلان بدون أن يزول النعيم عن فلان، يعني تكون أنت مشارك له أو مساوي له فقط. هو رجل غني فأنا أتمنى أن يكون عندي مثل ما عنده، فنصبح إحنا الاثنين أقران في هذه المسألة. لا، المقصود بالحسد هنا أي لا جبطة، أي ليس هناك أحد يستحق أن يغبط، وأن نقول ليسنا نفسه إلا أحد رجلين: رجل عالم يعلم الناس، رجل غني لكن مالك مقيد بالعلم. التفسير الثاني بلا حسد أي لا حسد، نفي لوجود الحسد، فإن كان حسد فهو اثنتين. إذا كان هذا الكلام فيه حسد، ولكن التفسير الأول هو التفسير الصحيح لثبوت الحسد، كما قال تعالى: ومن شر حاسد اذا حسد. فالحسد موجود، اذا يتعين ايه التفسير الاول. ترى هنا قدم اولا العلم، لا حسد الا في اثنتين: رجل اتاه الله علم، وبعدين رجل اتاه الله مالا. فنستدعي من هذا ان الرجل الذي اتاه الله المال عنده علم، إذ كيف يسلط الرجل ماله على هلكته في الحق وهو جاهل؟ وعرفت تنظر إلى فيه في قول عليه الصلاة والسلام: الرجل صاحب المال سلطه على هلكته في الحق، إلهاك في هلكته تعود على الرجل ولا تعود على المال؟ عليه، لأنه علم فكسب. ومن فسد من عبادنا كان يسبب المصارى، ليه؟ لأن العالم لما يكون ملك على علم ويستبع